بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمن الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى أن عرشه الذي استوى عليه سبحانه فوق مخلوقاته عرش عظيم، وصفه الله بأنه عظيم. قال تعالى: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رب العرش المجيد. فهو عرش عظيم يسع المخلوقات كلها، وهو أعلى المخلوقات، المخلوقات كلها تحته، وهي بالنسبة إليه فالسماوات بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في فرس. قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات السبع والأرضون في الكرسي كأنها سبعة دراهم ألقيت في درس مستدير. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة مبقاة في أرض فلات، كما جاء في الحديث. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأوسعها، وقد أحاط بالمخلوقات فهو أعظمها وأكبرها. فإذا كان هذا عظم العرش فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. نعم.
وكذلك الكرسي قد وسع الطباء السبع والأراضين بالبرهان.
بالبرهان يعني بالدليل، كما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد. نعم.
والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان.
الله جل وعلا فوق المخلوقات، مستوى على عرشه فوق مخلوقاته، ليس في شيء من مخلوقاته، وليس فيه شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يحاط به ولا يحيطون به علما. نعم.
لا تحصى،
وهو سبحانه اعلم بنفسه، هو سبحانه اعلم بنفسه واعلم بغيره. نعم.
لا تحصروه في مكان إذ تقول ربنا حقا بكل مكان.
هذا رد على الحلولية، على نفاث العلو. هذا رد على نفاث العلو عموما، الذين ينفون علو الله واستواءه على عرشه ويقولون إنه تعالى في كل مكان. تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا فوق مخلوقاته بائن منها، ولا تسعه مخلوقاته جل وعلا. لكن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره ولم ينزهوه عما لا يليق به، حيث قالوا انه في كل مكان، حتى لم ينزهوه عن القادرات والحمامات محلات القدار، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا من اعظم الكفر واعظم الالحاد في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثاني.
نزهوه عن العلو فوق مخلوقاته، لأنهم يقولون إنه ليس له مكان، ولكنهم تناقضوا فقالوا إنه في كل مكان، تعالى الله عما يقول. وهكذا أهل الضلال إذا قروا من شيء وقعوا في شيء أعظم منه، ولا يليق بالعبد إلا التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عنه. لا يسلم دينه ولا تسلم عقيدته إلا بهذا التسليم والانقياد وعدم الدخول مع الله سبحانه وتعالى في شأنه جل وعلا، فإنه هو أعلم بنفس السلطان وأعلم بغيره، والرسول هو أعلم الخلق بالله عز وجل بما علمه الله من شأنه سبحانه وتعالى. فلا يليق بالمؤمن إلا أن يثبت ما أثبته الله لنفسه دون تدخل، وما أثبته له رسوله لأنه أعلم الخلق، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحي، فيجب على العبد أن يسلم وأن لا يتدخل في شأن الله، ويصف الله بما لم يصف به نفسه، أو ينزهه بزعمه عما وصف به نفسه فيعطله سبحانه وتعالى.
لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان.
وأفضح من الحلولية الذين اعتمدوا على النفي المحل، قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يسرى ولا إلى آخره، هؤلاء وصفوه بأنه معدوم، لأن الذي لا هو داخل العالم ولا خارج العالم لا يكون، كل معدوم تعالى الله عن ذلك. فهما بين حلولية مثبتة وبين معطلة، والسبب في هذا أنهم تدخلوا في شأن الله عز وجل ولم يسعوا ما وسع المؤمنين من التسليم والانقياد لما ذكره الله عن نفسه وما ذكره عنه رسوله المبلغ عنه. لما تدخلوا بعقولهم ضاعوا هذا الضياع وتخبطوا هذا التخبط، فمنهم من وصف بأنه في كل مكان، جعله حالا في كل مكان، وهؤلاء هم الحلوليين. ومنهم من نزهه عن المكان مطلقا، قال ليس له مكان لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا ولا ولا، حتى وصفوه بأنه معدوم تعالى الله عز وجل. ولذلك سموا بالمعطل كما يأتي. نعم.
الله أكبر قد هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان.
نعم هتكت أستار هؤلاء الظلال الذين يزعمون تنزيه الله، فتبين منهم أنهم حلولية لا ينزهون الله عز وجل، لا ينزهون الله عن الحلول في الأماكن التي لا تليق به سبحانه، ولا ينزهون الله عن العدم والتعطيل. فتبين انكشف سترهم واتضح أمرهم وتبين أنهم ملائكة معارضون للرسل ومعارضون للوحي، أنهم ملائكة لكن تلبسوا باسم الإيمان وباسم الإسلام كذبا وزورا. نعم.
والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران.
لما فرغ من المعطلة النفاس شرع بالرد على المشبهة، المشبهة الذين غلوا في الإثبات فأثبتوا لله الأسماء والصفات لكن شبهوها بصفات خلق سبحانه، فقالوا يد كأيدينا ووجه كوجوهنا وإلى آخره، وعلم كعلمنا وسمع كسمع إلى آخره. فهؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة لأنهم شبهوا الله بخلقه ومثلوه بخلقه، تعالى الله عن ذلك. فهم غلوا في الإثبات، والذين من قبلهم غلوا في النفي والتنزيه بزعمهم، وكلا طرفين في الأمور جميل، وخير الأمور الوسط، وهم أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله خلافا للمعطلة، ونزه الله عن مشابهة خلقه خلافا للمشبهة على حسب قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. نعم.
والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان.
نعم كما أثبتها لنفسه سبحانه له الأسماء الحسنى، ومعنى كونها حسنى أنها تامة لا نقص فيها، الكاملة الحسنى الكاملة التي لا نقص فيها، هذا معنى كونها حسنى لا نقص فيه. نعم. وكذلك يشتق من أسمائه صفات ليست أسماء مجردة كما يقول المعتزلة ليس لها معاني، بل هي أسماء لها معاني، كل اسم منها يدل على صفة، فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والقدير يدل على القدرة، كل وجه من أسماء فإنه يدل على صفة من صفاته سبحانه. نعم.
والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كفء وعن أقدان.
نعم هذا رد على النصارى ومشرك العرب الذين أثبتوا لله الولد والصاحبة يعني الزوجة، تعالى الله عن ذلك. تعالى الله عن ذلك. النصارى يقولون المسيح ابن الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، المشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله، ويثبتون لله ما يكرهونه لأنفسهم لأنهم يكرهون البنات، هم يثبتون ويجعلون لله ما يكرهون، تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى إذا هم الأولاد الذكور. فهؤلاء الذين أثبتوا لله الولد من بنين وبنات وجعلوا له وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، ألا يكون له ولد؟ يعني من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة؟ الولد لا يكون إلا من زوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهؤلاء نوع من المشبهة، وهم أقبح المشبهين لأنهم أثبتوا لله الولد، والولد شبيه بالوالد وجزء منه، كما قال تعالى وجعلوا لله كما قال سبحانه وتعالى وجعلونه من عباده جزءا، يعني ولد الولد جزء الوالد وشبيه به. الله جل وعلا ليس له شبيه، ليس له مثيل، ليس له كفر. وايضا الوالد يحتاج الى الولد، يحتاج الى الولد، لذلك الذي لا يولد له يكون فاقدا لشيء عظيم من الكمال، لانه محتاج، البشر محتاجون الى الولد، المخلوقون محتاجون الى الولد، والله غني عن العالمين لا يحتاج الى ولد ولا الى غيره ولا الى زوجه، هو غني سبحانه وتعالى. هو الغني سبحانه، قال اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الارض، ان عندكم من سلطان بهذا اي حجه أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله ليس بحاجة إلى ولد، هو الغني سبحانه، له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، ليس بحاجة إلى الولد. هؤلاء لم ينزهوه عن الحاجة، ولم ينزهوه عن المثيل والشبيه، قوله إن له ولد، تعالى الله عما يقولون. نعم.
والله أكبر جل عن شبه الجماء كقول ذي التعطيل والكفران، هم شبهوه هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان.
هم شبهوه بالجماد، إذا نفوا عنه السمع والبصر والعلم فإنهم شبهوه بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تقدر على شيء، إذا نفوا عنه الصفات أصبح مثل الجمادات. فهم فروا من إثبات الصفات لأنه يقتضي التشبيه عندهم، ولكنهم وقعوا في تشبيه أكبر هو تشبيهه بالجمادات التي لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر وليس فيها حياة، أموات غير أحياء ويشعرون أيان يبعثون، أو شبهوه بالناقصات وهي الجمادات. نعم.
الله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان.
نعم فهو منزه عن مشابهة الموجودات ومن باب أولى هو منزه عن مشابهة المعلومات فهو منزه عن التشبيه بنوعين التشبيه بالموجودات والتشبيه بالمعلومات تعالى الله عن ذلك نعم
والله أكبر واحد صمد فكل الشان في صمدية الرحمن
الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها يعني تقصده سبحانه في حوائجها لأنه الغني الكريم وهم محتاجون إلى ربه ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى الله
نفى في الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان
يعني سورة الإخلاص نفى في الولادة عن الله لم يلد ونفى في الأبوة عنه ولم يولد ونفى في المشابهة عنه ولم يكن له كفوا أحد ولذلك سميت سورة الإخلاص وهي سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعدل ثلث القرآن وهي سورة قصيرة نعم لأن القرآن ثلاثة أقسام إما إخبار عن الله جل وعلا وإما إخبار عن مخلوقاته وإما أحكام وتشريع وأمر ونهج وتحليل وتحريم لا يخرج القرآن عن هذه الأقسام فهي تمحضت للقسم الأول وهو الإخبار عن الله فلذلك صارت تعديل ثلث القرآن نعم
وكذا فأثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان
نعم يلزم نفي الكفر وعنه ونفي الولادة والأبوة عنه إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى نعم
وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز ذو السلطان
يصمد كل مخلوق يعني يقصد كل مخلوق كل المخلوقات تصمد إلى الله في حوائجها حتى الحيوانات والجمادات لولا أن الله سبحانه يمدها ويصلحها ويدبرها لا تلفت وانعدمت السماوات والأرض ومن فيهن كلهم محتاجون إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد كل المخلوقات محتاجة إلى الله يدبرها وينظمها ويخلقها ويمدها بما يصلحها كلها تستمد من الله عز وجل نعم
لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ما ذاك في الامكان
الغلط على المشبهه الذين غلوا في اثبات الصفات حتى شبهوه بخلقه مع أنه لا شيء يشبهه ليس له شبيه ولا مثيل قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا والأنداد الشبهة تجعلوا لله أندادا من خلق يشابهونه وأنتم تعلمون أنه لا نجد له قال تعالى ولم يكن له كفوا والكفو هو المكافئ الشبيه لم يكن له كفوا احد ليس له شبيه ولا مثال. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ السمي هو المشابه ايضا. نعم، ليس هناك احد يستحق اسمه على تحقيق. وليس المعنى انه لا احد يتسمى باسمه، لا، فيه من تسمى اسم الله مثل الملك والعزيز، لكن فرق بين اسم الله واسم المخلوق. الله عزيز والمخلوق عزيز، لكن فرق بين الاثنين. والله عليم والمخلوق عليم ايضا، فرق بين علم الله وعلم المخلوق. الله سميع والمخلوق سميع، فرق بين سمع الله وسمع المخلوق. الله بصير والمخلوق بصير، لكن فرق بين سمع الله وبصره وبصر المخلوق وسمعه. هذه قاعدة عظيمة يسير عليها المسلمون، وهي الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وإن اشتركت في الاسم أو اشتركت في المعنى، لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة. نعم.
لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نكران.
نعم.
لا تجعل الإثبات تشبيها له.
لا تجعل
الإثبات تشبيها له يا فرقة التشبيه والطغيان.
يرد على المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات ويقولون لأن إثباتها يقتضي التشبيه بزعمهم. هذا باطل، لأننا عرفنا الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإثباتها لا يقتضي التشبيه. ولو كان إثباتها يقتضي التشبيه لما أثبتها الله لنفسه، ولم يثبتها له رسوله، بل على أنها لا تقتضي التشبيه، أن إثباتها لا يقتضي التشبيه. وهم كما سبق فروا من تشبيهه بالموجودات بزعمهم، فشبهوه بالمعلومات والناقصات والجمادات. نعم.
كم يرتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان.
هم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بربه، ولكنهم اتخذوا سلم التنزيه للوصول الى الحافله، فقالوا ننزه الله عن هذه الصفات ليتوصلوا الى نفي وجود الله عز وجل. هذا هو القصد، تستروا بهذه الشبهه وهم يريدون الالحاد بحق الله عز وجل. نعم.
فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان.
الله أكبر شأنا وأعظم قدرا أن تكون صفاته كصفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. وإن اشتركت في الاسم وإن اشتركت في المعنى، لكن الحقيقة والكيفية تختلف حسب ما تضاف إليه. السمع إذا أضيف إلى المخلوق كان سمعا يليق بالمخلوق، وإذا أضيف إلى الخالق كان سمعا يليق بالخالق. الإضافة تميز بين الصفتين، صفة المخلوق وصفة الخالق. نعم.
هذا هو التشبيه، لا إثبات أو صاف الكمال، فما هما سيان.
هذا هو التشبيه الغليظ والعياذ بالله، نفي الصفات هو التشبيه، لأنه شبهه بالمعدومات والناقصات والجمالات. نعم.
فصل في تلازم التعطيل والشرك.
نعم.
واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان.
التعطيل هو النفي والجحود. التعطيل هو النفي والجحود. والشرك هو إثبات الشريك لله سبحانه وتعالى. الإقرار بالله هو الإقرار بالله لكن مع الإشراك به. أما التعطيل فهو نفي وجود الله عز وجل. التعطيل على قسمين كما يعلم: تعطيل للكون عن خالقه كتعطيل فرعون وتعطيل النمرود، تعطيل الكون عن خالق أن يكون له خالق. تعطيل الدهرية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء هم معطلة الكون عن خالقه سبحانه. وهؤلاء رد الله عليهم بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون. رد الله على رد على المعطلة الذين لا يقرون بوجود الله جل وعلا، لأنه يلزم على قوله أن هذه المخلوقات وجدت بدون خالق. هذا ما هو معقول، لا يمكن أن يوجد مخلوق بدون خالق. وإذا أقروا أن هذا الكون موجود بخالق خلقه، فمن هو هذا الخالق؟ هل هم خلقوا أم خلقوا السماوات والأرض؟ من هو الذي خلق السماوات؟ إذا أثبتتم أن هذا الكون مخلوق وأن له خالقا، فهل أنتم خلقتموه؟ هل أنتم خلقتم أنفسكم؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يمكن. هذا برهان عقلي. ولهذا لما سمع حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية في صلاة المغرب من جبير بن مطعم، لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب في المدينة، وكان كافرا إلى ذاك الوقت قدم المدينة لحاجة، فسمع الرسول يقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ففكر، لأنه عاقل، فكر وقال: كاد قلبي أن يطير، لأنه عربي فصيح يفهم الكلام. فلما سمع هذا القرآن عند ذلك كاد قلبه أن يطير بعظمة هذا القرآن اللي ما فيه يعني مراوغة، ما في مراوغة أبدا. أم خلقوا من غير شيء ما هم معقول، أم هم الخالقون ما هم معقول، أم خلقوا السماوات والأرض ما هم معقول. فعند ذلك انقطعت حجته. هذا رد على المعطلة الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا قسم. القسم الثاني معطلة الصفات، معطلة الخالق عن صفاته، عن أسمائه وصفاته، وهم الجهمية والمعتزلة والمشاعرة ومشتقاتهم، من الذين يعطلون الصفات، يعطلون الله من صفاته. لأن التعطيل أصله الإخلاء، إخلاء الشيء، تعطيل الشيء إخلاءه. كما تقول امرأة عاطق يعني ليس عليها حلي، مخلاء خالي من الحلي، امرأة عاطل، فالعاطل معناه المرأة التي ليس عليها حلي، خالي من الحلي، فالتعطيل بالأصل الإخلاء، إخلاء الشيء، هذا الأصل. وأما المراد به هنا فهو كما ذكرنا على قسمين: تعطيل الكون للخالق، وهذا تعطيل الجهرية الملائكة، والثاني تعطيل الخالق عن صفاته، وهذا تعطيل الجهمية والمعتزلة ومن سار في رسالته من الفرق الضالة. هؤلاء معطلة. ليه معطلة؟ لأنهم عطلوا الخالق عن صفاته، يعني أخلوه سبحانه عن صفاته التي وصف بها نفسه. نعم.
واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان.
عندنا تعطيل وعندنا شرك. التعطيل هو كما عرفتم هو إخلاء الشيء، وهو قسمان: تعطيل الكون عن خالقه وتعطيل الخالق لصفاته. الشرك أيضا تعطيل. الشرك هو إثبات الخالق، المشركون يثبتون الخالق ويقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون معه غيره في العبادة، يكون معه غيره في العبادة. هذا تعطيل، لأنهم عطلوا الله عن حقه سبحانه، وهو أن يعبد وحده لا شريك له. هذا تعطيل، عطلوا الخالق عن عبادته. فكل معطل مشرك، وكل مشرك فهو معطل. فالتعطيل والشرك متلازمان. قد تقول: لماذا يكون المعطل مشركا وهو يجحد وجود الرب أو يجحد صفات الرب؟ كيف يكون مشركا؟ يقول: نعم، يكون مشركا لأن الخلق لا بد لهم من رب يدعونه ويسألونه ويعبدونه ويرفعون حوائجهم إليه. فإذا عطل هذا الكون من خالقه أو عطل الرب من صفاته توجه الخلق إلى غيره، لأن الناس لابد، الناس بشر لابد أن يتوجهوا إلى من يقضي حوائجهم، لابد أن يتوجهوا إلى من يقضي حوائجهم. فإذا عطلتم الله جل وعلا عن ربوبيته أو عن أسمائه وصفاته توجه الناس إلى غيره. فالمعطل مشرك، يلزم على التعطيل الشرك، والمشرك معطل أيضا لأنه عطل الله سبحانه وتعالى في حقه الذي لا يشاركه فيه أحد، وهو العبادة. نعم.
واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالعبد مضطر إلى
هذا وجه كونه مشرك، وجه كون المعطل مشرك لأن العبد مضطر إلى إله يعبده ويسأله حوائجه ويطلب منه مقصود ما يصلحه في الإسلام.
فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان.
وإذا كان الرب لا يأتي على ذلك فوجه إلى غيره. نعم.
وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالب لأمان. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران.
نعم، هذا تعطيل. نعم، يلزم من التعطيل الشرك، وهو أن الناس توجهون إلى غير الله، فصار الله جل وعلا تعالى عما يقولون معطلا من أسمائه وصفاته، أو معطلا حتى من الوجود، فإن الناس يتوجهون إلى غير الله، هذا هو الشرك. نعم.
ومعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا ذان تعطيلان.
نعم، يقر بوجود الله، لم يعطل الخلق من الخالق، يقر لأن الخلق له خالق، ويقر بتوحيد الربوبية، لكنه يشرك في توحيد العبادة، يكون معطلا لله عز وجل، لأنه صرف حق الله إلى غيره وجعل لله شريكا، هذا تعطيل. نعم.
قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن.
هل المشرك معطل وهذا المعطل المشرك؟ هذا على ألسنة الرسل كلهم، على ألسنة الرسل كلهم، إلا أن المعطل الثاني هو الكثير، المعطل الثاني هو المشرك أكثر من المعطل الملحد. المشركون في الخلق أكثر من الملائكة. نعم.
والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع
هذا اختصار لما سبق، هذا ملخص لما سبق، الناس ثلاث طوائف، الناس ثلاث طوائف، انتبهوا لها. نعم.
والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع أبدا بذي إمكان.
نعم.
إحدى الطوائف مشرك بإلهه، فإذا دعاه دعا إلها ثاني،
هذا تعطيل المشركين. نعم.
هذا وثاني هذه الأقسام، ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن.
نعم.
هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان.
نعم.
هذا وثالث هذه الأقسام، خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان.
معطلة الكون من خالقه هذا قسم، معطلة الخالق من أسمائه وصفاته هذا القسم الثاني، معطلة والقسم الثالث أهل الإيمان والإسلام، أهل الإسلام والإيمان الذين أثبتوا الخالق سبحانه بأسمائه وصفاته وعبدوه حق عبادته، فلم يحصل منهم تعطيل، لا تعطيل إلحاد ولا تعطيل شرك، لا تعطيل إلحاد ولا تعطيل شرك، بل هم مسلمون مؤمنون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. والثالث
هذا وثالث هذه الأقسام، خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان، يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان والأزمان.
وهم الرسل وأتباعهم، الرسل وأتباعهم هم الرسل. نعم.
يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان. توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان.
انواع التوحيد على الاجمال اثنان، توحيد خبري علمي، توحيد خبري علمي وهو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، هذا توحيد خبري علمي، وتوحيد عملي طلبي وهو توحيد الألوهية، توحيد عملي الأول علمي وهذا عملي، عملي طلبي وهذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هذا توحيد بنوعين إجمالا. وعلى التفصيل توحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إذا فصلت توحيد الأسماء والصفات صار قسما ثالثا، وفصلوه لأنه حصل فيه، فصلوه لأنه حصل فيه منازعة من الجهمية والمعتزلة ونفاة الأسماء والصفات، فصلوه الله قسما مستقلا يجب الرد عليه. نعم.
توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاص مع ثال لنصر الله قل يا أيها ببياني.
نعم جرد نوع التوحيد العلمي والعملي في سورتين قصيرتين. الأولى سورة الإخلاص هذه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني قل يا أيها الكافرون التي بعد سورة التي قبل سورة سورة النصر التي قبل سورة النصر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه توحيد الألوهية، الأول في سورة الإخلاص وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وهو العلمي الخبري، والثاني في قل يا أيها الكافرون وهو العملي العملي القصدي الذي يقصد به العبد ربه بالدعاء والاستغاثة واللجوء إليه سبحانه وتعالى. هاتين السورتين. نعم.
ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذا فسنة مغرب طرفان ليكون مفتتح النهار وختمه تجريدة التوحيد للديان.
ولكون هاتين السورتين العظيمتين تتضمنا للنوعين التوحيد العملي والعلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر الراتبة التي قبل الفجر، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وهو التوحيد العملي، وفي الثانية قل هو الله أحد وهو التوحيد الخبري العلمي، ليفتتح بهما النهار يفتتح النهار بالتوحيد بنوعين. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بهما في راتبة المغرب ليفتتح بهما الليل، يفتتح الليل بالتوحيد بنوعيه العلمي بنوعيه العملي والعلمي. هذه هي الحكمة. وكان أيضا يقرأ بهما في الطواف في ركعتي الطواف، إذا فرغ من الطواف في البيت صلى ركعتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد لتضمنهما لنوعي التوحيد. نعم.
وكذا فقد شرع بخاتم وترنا ختما
لذلك في المنهج. وكذلك في موضع ثالث كان يقرأ بهما في الشفع قبل الوتر، يقرأ في الركعة الثانية من الشفع قل يا أيها الكافرون ويقرأ بالوتر قل هو الله أحد، فكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع، في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب وفي الوتر الشفع والوتر، يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله لتضمنهما نوعي التوحيد. نعم.
وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالآذان.
الحكمة صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما لختام صلاة الليل، ختام صلاة الليل يختم الليل بالتوحيد، عمل الليل وهو القيام التهجد، عمل الليل وهو القيام التهجد يختمه بالتوحيد بسورتي الإخلاص. نعم.
وكذاك قد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان.
يعني صار يقرأهما في أربعة مواضع، براتبة الفجر براتبة الشفع والوتر من قبل قيام الليل في ركعتين الصواب. نعم.
فهما إذا أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان.
هذا يدل على أنه لا يكفي توحيد الربوبية بل لا بد معهم توحيد الألوهية لأنهما أخوان مصطحبان لا بد منهما. نعم.
ومعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن.
هذا كما سبق كل معطل فهو مشرك وكل مشرك فهو معطل متلازمان. نعم.
أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران.
معطل الأسماء والصفات ليسوا على حد سواء منهم من يعطل الأسماء والصفات كالجهمية ومنهم من يعطل الصفات كلها ويقر بالأسماء كالمعتزلة ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات ويعطل البقية وهم الأشاعرة والماتريدية ومن كان يعرف يطرون سبع صفات أو بعضهم 14 صفة والباقي ينكرونه كلهم معطلة لكن بعضهم أشد منه أشد من بعض. نعم.
فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك.
نعم. المعطل شر من المشرك لأن المعطل ينفي وجود الله سبحانه وتعالى بكلية ويدخل فيه معطل الأسماء والصفات لأنه معطل أيضا فهو شر من المشرك والمشرك يقر بوجود الله. المشركون على شركهم ما نفوا الأسماء والصفات عن الله جل وعلا ولكنهم يشركون به في العبادة فقط يكون معه غيره بالعبادة. فالمعطل إذن شر من المعطل بقسمين معطل الكون ومعطل الأسماء والصفات شر من المشرك. نعم.
لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان. إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها هذان تعطيلان.
إن معنى جاحد للذات يعني لوجود الذات هؤلاء الملاحدة وإما أنه معطل لكماله يثبت الذات لكنه يعطل كمالها لنفي الأسماء والصفات وهؤلاء هم الجهمية واستقاتهم من جرح الضلال هم معطلة. نعم.
هذان تعطيلان متضمنان القدح في نفس الألوهة كم بذاك القدح من نقصان.
نعم.
والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان.
المشركون يثبتون الله جل وعلا وأسماءه وصفاته ولا يجحدون توحيد الربوبية يقولون به كاملة لا يجحدون منه شيئا وأيضا يعبدون الله عز وجل يعبدونه ولكنهم يقولون إننا لن نصل إلى الله بذنوبنا ومعاصينا فنحن بحاجة إلى وسطاء وشفعاء إلى الله بزعمهم أنهم مذنبون وأنهم مخطئون ومقصرون وأنه لا تصل أعمالهم من الله لذنوبهم وخطاياهم يحتاجون إلى شفعاء وسطاء يوسطون لهم عند الله عز وجل. هذا فعل المشركين صاروا إلى الأخف أخف من المعطلة بكثير. نعم.
والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان.
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى أعتقدون أنهم شركاء لله في ملكه أو في أسلامه وصفاته أعتقدون هذا وإنما اتخذوهم للوساطة والشفاعة تقريبهم إلى الله زلفى. نعم.
لعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان.
كل ما يعبدونه من دون الله يقصدون به أن يتوسط لهم عند الله من الأحجار والأشجار والملائكة والأنبياء والصالحين والقبور والأضرحة، كلها ما يقصدون بها إلا أن تكون شفيعة لهم عند الله ووسيلة لهم عند الله. نعم.
فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان.
ما الذي حملهم على هذا اتخاذ الشفعاء والمشايخ التي يعبدونها من دون الله؟ أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق. لما رأوا سلاطين الدنيا وملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بالشفعاء قاسوا الله عليهم وقالوا الله لا يتوصل إليه أيضا إلا بالشفعاء، فهم قاسوا الخالق على المخلوقين. تعالى الله عن ذلك. والله جل وعلا لا يقاس بالخلق، لأن الملوك والرؤساء يحتاجون إلى الوسطاء والشفعاء، أما الله جل وعلا فإنه لا يحتاج إلى الوسطاء والشفعاء. لماذا؟ لأن المخلوقين لا يعلمون أحوال الرعية إلا بأحد يبلغه ويشفع عنده، والله جل وعلا يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. هذا وجه. الوجه الثاني أن الملوك وإن كانوا يعلمون بأحوال الرعية أو بشيء منها فإنهم يعجزون عن إعطاء الرعية ما يطلبون، لأنهم مهما كانوا فقراء إلى الله سبحانه يعجزون، فهم بحاجة إلى من يعينهم من الشفعاء، بحاجة إلى من يعينهم من الشفعاء في قضاء حوائج الرعية، ولذلك يقتربون من الرعية. الرؤساء والملوك يقتربون من الأغنياء لأنهم فقراء ما يقدرون على سد كل حاجات الرعية، أو محتاجون إلى الشفعاء والوجهة والبسطاء عندهم ليستفيدوا منهم في تدبير الملك. الوجه الثالث أن ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا ولو كانوا أغنياء ولو كانوا يعلمون حوائج الرعية لكن ما قد لا يكون فيهم باعث في نفوسهم إلى الرحمة، إلى رحمة الرعية، يكون عندهم قسوة، يكون عندهم إعراض عن حوائج الرعية، فيحتاجون إلى من يؤثر عليهم ويرفقهم بالرعية. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى ذلك لأنه رؤوف رحيم، رؤوف بعباده، يريد الخير بعباده، وإذا دعوه قضى حوائجهم ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، فهو ليس بحاجة إلى أحد. ففيه فرق بين ملوك الدنيا وسلاطينها وبين الله جل وعلا، هذه وجوه. فلذلك بطل هذا القياس الذي قاسه المشركون، وهذا هو نفس ما يردده القبوريون اليوم، نفس سبحان الله يقولون هؤلاء نعلم انهم لا يقدرون على الخلق والرزق والاحياء والاماته ولكن خيرهم وسائل، هم صالحون ولهم مكانه جاء عند الله، فنريد ان يتوسطوا لنا عند الله ويشفعوا لنا عند الله. يعني قاسوا الله جل وعلا بالملوك والرؤساء. نعم. الله ما أمرنا بهذا، أمرنا أن ندعوه مباشرة وأن نرفع إليه حوائجنا مباشرة، ولم يأمرنا أن نتخذ وسائل يرفعون لله حوائجنا. الله ما أمرنا بهذا، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوني لواسطة فلان أو شفاعة فلان. الله جل وعلا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والبشر يشفع الشفاعة عندهم ولو لم يأذن، ويضطرون إلى قبول شفاعته لأنهم بحاجة إلى الوزراء والأعوان، يقبلون شفاعتهم ولو لم يأذنوا بالشفاعة. الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهي الفرق، هذا فرق الرابع بين الخالق والمخلوق. نعم.
ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان،
هكذا ظن المشركين في كل زمن. نعم.
ودهاهم ذاك القياس المستبين فساده ببديهة الإنسان. الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان.
تنبهوا للفروق. نعم.
إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الرعايا ذاني.
هذا فرق.
إن الملوك لعاجزون وما لهم
عاجزون. هذا فرق. الفرق الثاني لا يعلمون أحوال الرعايا. نعم.
إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الرعايا ذاني.
يعني.
فلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان.
هذا فرق ثاني. نعم.
كلا وما تلك الإرادة فيهم لقضاء حوائج كل ما إنسان.
هذا فرق رابع. نعم.
كلا ولا وسع الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان.
نعم.
فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم مدى الأزمان. أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شاء ذو إحسان وتخافه الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان، بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا إنسان، وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني.
هذا فرق خاص، أن الشفاعة لله، كل الله الشفاعة جميعا، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، خلاف الملوك والسلاطين فيشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا ولو كرهوا، يضطرون إلى قبول شفاعته لأجل حاجتهم إليه ليعينوه. نعم.
وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني لمن ارتضى.
أما الملوك والرؤساء فلا يأذنون للشفاعة، هم لازم يأذنون يشفعون ولو لم يأذنوا. نعم.
لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك به شيئا كما قد جاء في القرآن.
هذه الشفاعة الصحيحة، شروط الشفاعة شرطان، الشرط الأول أن يأذن الله بها، يأذن الشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان من عصاة الموحدين الذين ليس عندهم شرك ولا كفر، أما المشرك والكافر أنا لا تقبل فيه شفاعة. نعم.
سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان.
نعم.
فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان.
والحكمة في أن الله يشفع من يشاء في عباده المؤمنين حكمة من وجهين، الوجه الأول أن الله يريد بذلك إكرام الشافع وإظهار فضله، والوجه الثاني الرحمة للمشفوع فيه لأنه من عصاة الموحدين فهو محل للرحمة، أي الحكمة أن الله يأذن للشفاعة لعباده المؤمنين من العصاة بهذين الوجهين، تكرامه للشافع ورحمته للمشفوع فيه. نعم.
فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده، ما من إله ثاني. غلب الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن.
غلب الأولى، الأولى بمعنى الذين، الأولى بمعنى الذين، أي غلب الذين جعلوا.
غلب الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن.
غلطوا في اتخاذهم الشفعاء دون أن يأذن الله لهم في الشفاعة، غلطوا في هذا، وأتوا الباب وأتوا الأمر من غير بابه، يطلبون من الشفعاء أن يشفعوا عند الله ولا يطلبونها من الله أن يشفع الله فيهم الشفع، أن يقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، يطلب الشفاعة من الله، لا يطلبها من الميت يقول اشفع لي عند الله، لا يطلب من الأموات شيء لا شفاعة ولا غيرها، ولكن يطلبها من الله، يقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعتك، اللهم شفع في عبادك المؤمنين والصالحين، لا تحرمني من شفاعة الصالحين من عبادك، يطلبها من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الوجه، هذا هو الباب الشرعي لطلب الشفاعة. نعم.
هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها يا أخ الإيمان.
طلب الشفاعة من غير الله هي شفاعة، هي شفاعة المشركين، فلا تعقد عليها، تعقد عليها عزمك أو قصدك، تجنبها. نعم.
والله في القرآن أبطلها فلا تعدل عن الآثار والقرآن.
الله في القرآن أبطل شفاعة المشركين، قال تعالى يعني التي يطلبها المشركون، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الله لا يعلم أن هناك من يشفع عنده بغير إذنه، وما لا يعلمه الله فهو محال، سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذا، دل على بطلانه، عما يشركون، سماه شركا، سمى هذا الذي يزعمون أنه طلب الشفاعة سماه شركا بالله عز وجل. وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا الكلام، لا نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى، وليس نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون، بس لأجل يقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم إنهم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وصفهم الله بالكذب في قولهم هذا، ووصفهم بالكفر، فأبطل الله هذا الزعم في هاتين، في هذه الآيات من هاتين السورتين وفي غيرهما، أبطل الله الشفاعة التي يقصدها المشركون، وسماها شركا وسماها كفرا وسمها كذبا. نعم.
وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. وكذا الولاية
كلها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل هناك أسماء لله لم يثبت بها نص مشتقة من الصفات بشرط أن تكون الصفة لا نقص فيها؟
لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله، فلا يثبت لله أسماء لم يجد بها نص، لا يجوز. وهذا من القول على الله في غير علم، ألا يجوز أن يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما دل عليه القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هناك من يقول إن هناك أسماء لله عز وجل لم تثبت في النصوص ولكن ثبتت في الإجماع مثل اسم الكامل.
هذا كذب، هذا كلام باطل وكذب. ليس هناك أسماء لم تثبت في الكتاب والسنة، ولا هناك إجماع على هذا، لأن هذا باطل ولا يمكن الإجماع على أمر الباطل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. ليس هناك خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر، أنه لا يثبت لله إنما أثبته لنفسه وأثبته له، ما في خلاف. وكيف يقال الإجماع؟ كذب، قول على الله بلا علم، كذب على أهل العلم أنهم أجمعوا على باطل، تعالى الله عن ذلك. نعم، ينبغي التأكد في هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز أن يقول الداعي في دعائه: اللهم اجعل الشيخ فلانا شافعا لي يوم القيامة؟
يقول: لا يخصص شخصا معينا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره يقول: اللهم شفع في عبادك المؤمنين الصالحين، ولا يخصص شخصا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز التسمي بالعزيز مجردا كما في قوله تعالى في سورة يوسف: قالت امرأة العزيز؟
لا بس يجوز، لكن ما هو بالعزيز مثل العزيز، ما هو مثل العزيز، يختلف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يلقاه إخواننا في فلسطين، والسؤال: ما هو دورنا في هذه القضية؟ هل لنا الذهاب إلى فلسطين لجهاد أعداء الله اليهود؟ أفتونا وبصرونا في هذه المسألة العظيمة التي لا يسأل فيها إلا العلماء الراسخين، لا يسأل فيها إلا العلماء الراسخون أمثالكم، نحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا.
نعم، أقل سؤال بيها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم التلثم بالشماغ في الصلاة؟
يكره التلثم، يكره اللثام في الصلاة إلا إذا كان له حاجة، احتاج إلى التلثم لا، أما بدون حاجة فإنه يكره. نعم.
صاحب الفضيلة يقول: من السبع الموبقات المصدق بالسحر، والسحر جاء ذكره في القرآن والسنة، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مصدق بالسحر؟
ما هو معناه مصدق بوجود السحر، السحر موجود، لكن معناه مصدق بالسحر أنه حق، يقول السحر صحيح وحق وجائز، هذا معنى تصديق السحر. أما التصديق بوجوده موجود، وجاء ذكره في القرآن والسنة والواقع وموجود، تصديق لوجوده ما في بس، لكن التصديق بأنه حق وأنه ينفع وأنه علاج، هذا هو العلم. والذي يصدق بالسحر هذا يكون كافرا، لأن السحر كفر، يكون مصدقا بالكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: بعض الناس إنه يستسقي في كل أسبوع وكل صلاة جمعة، هل هذا الفعل من السنة؟
الاستسقاء في صلاة في خطبة الجمعة جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بخطبة الجمعة عند الحاجة إذا انحبس المطر وأجدبت الأرض، استحب لكل إمام لكل خطيب أنه يدعو باستسقاء بخطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستسقاء على ثلاثة أقسام كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول الصلاة والخطبة بعدها والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الدعاء في خطبة الجمعة، الاستسقاء في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الدعاء المجرد من غير خطبة ومن غير صلاة، يدعو الله جل وعلا بالسقيا من غير صلاة ومن غير خطبة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في بعض محلات الذهب أجهزة للبطاقات المصرفية، فذلك بأن الزبون يشتري الذهب ثم يحول قيمة الذهب في الحال من حسابه إلى حساب صاحب المحل ويظهر بذلك على الشاشة أمامهم، هل هذا يعد من التقابض؟
أنا عندي فيه إشكال، لكن العلماء أفتوا بأن هذا يعد من التقابض إذا كان له رصيد، كان يعني كلا الطرفين له رصيد في بنك أو في مقول من المشتري إلى البايع بواسطة الشاشة يعدون هذا من القبض. الله أعلم، أنا عندي هذا غاية، لكن يقولون أنه يعني دعت الحاجة إليه ومسألة. الله أعلم، أنا أخبركم عما سمعت أنه يقولون هذا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أقمنا مسجدا مؤقتا على أرض مخصصة لمواقف السيارات، أقمنا مسجدا مؤقتا على أرض مخصصة لمواقف سيارات وهي تابعة للأمانة، ولم يأت من يعارض فعلنا هذا مع أن المسجد مؤقت، والسؤال هل تجوز الصلاة في هذا المسجد أم لا؟
الصلاة تجوز في هذا، تجوز في هذا لأنه ليس مغصوبا إنما هو من مصالح الحكومة، تجوز الصلاة فيه، لكن لا تثبت مسجديته إلا بإذن ولي الأمر، ما تثبت مسجديته وقتيته يكون وقتا إلا بإذن ولي الأمر، أما الصلاة فيه من غيره يكون وقتا لا بأس، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول دعوت الله عز وجل أن يقيم الحرب أقصد الجهاد، فأنكر علي أحد الأشخاص وقال ما يجوز لك أن تتمنى ذلك، ما حكم هذا الإنكار وما حكم فعلي؟
ما زال العلماء يدعون الخطب ويقول اللهم أقم علم الجهاد، لا بأس الدعاء في قيام الجهاد في سبيل الله، لأن الكفر موجود في كل وقت، الكفار متسلطون على المسلمين، فيدعى بأن الله يقيم علم الجهاد على يدي قائد المسلم يقود المسلمين بالجهاد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أم حقيقي، مع العلم أن هناك من ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بأن الخلاف لفظي؟
لا حقيقي، الخلاف حقيقي ما هو لفظي، وشيخ الإسلام يقول أنه حقيقي ما زال أنه لفظي، ولذلك أنكروا على الشارح الطحاوي رحمه الله لما زعم أن الخلاف لفظي، أنكروا عليه ذلك، الخلاف حقيقي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما رأيكم في كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة؟
الكتاب تراجم، كتاب تراجم الشيخ بن حميد عبد الله بن حميد نهر القصيم، وكان يسكن في مكة وتعلم على علماء الحرم، صار عنده شيء حقد على الدعوة، صار عنده حقد على الدعوة وعلى علماء الدعوة، فلا يذكر تراجمهم، وأيضا إذا ذكر شيئا أحدا منهم يتناوله بالذم عفى الله عنه وعنه. أو كتاب ناقص، كتاب ناقص فيه ذم لأهل التوحيد وفيه نقص لأنه لا يذكر تراجم علماء الدعوة مع أنه تلزم عليهم، تلزم على الشيخ عبد الله بن زكريا في عنيزة، ومع هذا ما يذكر تراجمه لأنه يحقد عليه سبب أنه يتلمذ على ناس ما هم طيبين، فدخل في نفس الشيء من البغضة لأهل التوحيد. الله يعفو عنا وعنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم المشي في المقبرة بالنعلين أو بدونهما؟
يجوز المشي في المقبرة يحتاج إليه النعلين، يحتاج صارت المقبرة فيها شوك أو فيها رمضة يجوز أن يمشي بالنعلين فيها للحاجة، لكن لا يجوز على القبور، تجنب القبور، يمشي من بين القبور أو مع الطرقات المخصصة لا بس يلبس النعلين للحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل قال أحد من العلماء بأن الميت لا يصل إليه شيء من الأعمال بدليل قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟
نعم، فيه من يقول هذا، لفظ الصحيح أنه يصل إلى الميت ما دلت عليه الأدلة فقط، الأصل أنه لا يصل إلى الميت إلا عمله، لكن يصل إليه ما دلت عليه الأدلة مثل الصدقة عن الميت، مثل الحج والعمرة عن الميت، مثل الدعاء والاستغفار للميت، هذا يصل إليه لأن الأدلة دلت على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما صحة حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟
ما هو صحيح، هذا في البلوغ لكنه ما هو صحيح، لكنه ليس صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل ورد ما يدل على مشروعية القراءة في ماء أو زيت الزيتون وأمثال هذا، لأن البعض قال بعدم الدليل على ذلك، فهل هذا صحيح؟
الدليل فيه دليل أنه يقرأ بالماء ويشربه الملك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن أبي داود، حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء وشربه الملك، فلا بأس بذلك، لكن هناك توسع في هذا الأمر وهو أنهم يقرأون في المياه ويبيعون على الناس باع في الأسواق تصير مثل السلاح، هذا لا يجوز، هذا توسع. أما أن تقرا عند مريض موجود تعطيه إياه ويشربه هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما البيع والمساوقة في الأسواق توسع في هذا فهذا لا دليل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل اللغة العربية الفصحى هي لغة العرب في الحجاز قبل البعثة؟ وهل هناك لغة عامية في الحجاز ومصر والشام؟
اللغة العربية الفصحى كانت عند الحجازيين وعند التميميين، ولذلك عند النحاة لغة التميم ولغة الحجازيين هي موجودة، والتي نزل بها القرآن في الغالب هي لغة الحجازيين، لغة قريش، وقد ينزل بشيء اللغة التميميين، فالقرآن نزل باللغة العربية الفصحى وهي موجودة عند قبائل العرب تختلف لهجاتهم فيها، ولم تحدث العامية إلا بعد القرون المفضلة لما اختلط الأعاجم بالمسلمين، لما اختلط الأعاجم بالمسلمين في الدولة العباسية حصل اللحن باللغة، حصل، ولذلك النحويون لا يستشهدون إلا بالشعر الذي كان في الجاهلية أو كان في عصر صدر الإسلام وعصر بني أمية، هذا يحتجون به، أما ما كان في عصر العباسيين فإنهم لا يحتجون به لأنه في هذا العصر دخلت العامية واللحن في لغة العرب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إن بعض المشايخ في أحد القنوات الفضائية يقول إن العذاب في القبر على الروح فقط، هل هذا القول صحيح؟
هذا كذب وقول على الله بلا علم. تجريه إن العذاب على الروح فقط. الله أثبت عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر، ويكون على الروح وعلى البدن، وإن تحلل البدن صار ترابا، فالله قادر على أن يعذبه وهو تراب. الله قادر على كل شيء. لا يجوز الإنسان يتكلم في أمور الغيب بعقله أو بظنه أو بما يعتقده، بل يتوقف على ما جاء في الدليل فقط ولا يتدخل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول يوسف القرضاوي سعى في الأرض فسادا بفتاوى
ركونا من الأسماء المعينة، ركونا أفضل سؤال عليها. نعم
انتهى.
كل سيحاسبه الله عز وجل، الإنسان يخاف على نفسه. يوسف القرضاوي وغيره كل مسؤول عن نفسه وعما يقول، ما ينظر من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت لو كذبت على الناس فهذا غيبة ونميمة تحاسب عليه، كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بالذي يكذب على الله وعلى رسوله والعياذ بالله، ويقول أحل الله كذا وحرم الله كذا من غير دليل؟ الأمر خطير جدا، وعلى الإنسان أن يسأل الله العافية وأن يمسك لسانه عن القول على الله بلا علم، وأن لا يتليه الله في المبتلى فلانا وفلانا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من القول عليه بلا علم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمن الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى أن عرشه الذي استوى عليه سبحانه فوق مخلوقاته عرش عظيم، وصفه الله بأنه عظيم، قال تعالى: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رب العرش المجيد. فهو عرش عظيم يسع المخلوق كلها، وهو أعلى المخلوقات، المخلوقات كلها تحته، وهي بالنسبة إليه فالسماوات بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في فرس، قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات السبع والأرضون في الكرسي كأنها سبعة دراهم ألقيت في درس مستدير. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة مبقاة في أرض فلاذ، كما جاء في الحديث. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأوسعها، وقد أحاط بالمخلوقات فهو أعظمها وأكبرها. فإذا كان هذا عظم العرش فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. نعم.
وكذلك الكرسي قد وسع الطباء السبع والأراضين بالبرهان.
بالبرهان يعني بالدليل كما جاء في حديث العباس عبد المطلب رضي الله عنه الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد. نعم.
والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان.
الله جل وعلا فوق المخلوقات مستوى على عرشه فوق مخلوقاته ليس في شيء من مخلوقاته وليس فيه شيء من مخلوقاته بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يحاط به ولا يحيطون به علما. نعم.
لا تحسب
وهو سبحانه اعلم بنفسه واعلم بغيره. نعم.
لا تحصروه في مكان إذ تقولوا ربنا حقا بكل مكان.
هذا رد على الحلولية على نفاس العلو. هذا رد على نفاس العلو عموما الذين ينفون علو الله واستواءه على عرشه ويقولون إنه تعالى في كل مكان. تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا فوق مخلوقاته بائن منها ولا تسعه مخلوقاته جل وعلا. لكن هؤلاء لم يقدر الله حق قدره ولم ينزهوه عما لا يليق به حيث قالوا انه في كل مكان حتى لم ينزهوه عن القادرات والحمامات محلات القدار. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا من اعظم الكفر واعظم الالحاد في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثاني.
نزهوه عن العلو فوق مخلوقاته لأنهم يقولون إنه ليس له مكان. ولكنهم تناقضوا فقالوا إنه في كل مكان. تعالى الله عما يقول. وهكذا أهل الضلال إذا خروا من شيء وقعوا في شيء أعظم منه ولا يليق بالعبد إلا التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عنه. لا يسلم دينه ولا تسلم عقيدته إلا بهذا التسليم والانقياد وعدم الدخول مع الله سبحانه وتعالى في شأنه جل وعلا. فإنه هو أعلم بنفس السلطان وأعلم بغيره والرسول هو أعلم الخلق بالله عز وجل بما علمه الله من شأنه سبحانه وتعالى. فلا يليق بالمؤمن إلا أن يثبت ما أثبته الله لنفسه دون تدخل وما أثبته له رسوله لأنه أعلم الخلق ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. فيجب على العبد أن يسلم وأن لا يتدخل في شأن الله ويصف الله بما لم يصف به نفسه أو ينزهه بزعمه عما وصف به نفسه فيعطله سبحانه وتعالى.
لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان.
وأفضح من الحلولية الذين اعتمدوا على النفي المحل، قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يسرى ولا إلى آخره. هؤلاء وصفوه بأنه معدوم، لأن الذي لا هو داخل العالم ولا خارج العالم لا يكون، كل معدوم تعالى الله عن ذلك. فهما بين حلولية مثبتة وبين معطلة، والسبب في هذا أنهم تدخلوا في شأن الله عز وجل ولم يسعوا ما وسع المؤمنين من التسليم والانقياد لما ذكره الله عن نفسه وما ذكره عنه رسوله المبلغ عنه. لما تدخلوا بعقولهم ضاعوا هذا الضياع وتخبطوا هذا التخبط. فمنهم من وصف بأنه في كل مكان، جعله حالا في كل مكان، وهؤلاء هم الحلولية. ومنهم من نزهه عن المكان مطلقا، فقال ليس له مكان لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنع ولا يشرع ولا ولا ولا، حتى وصفوه بأنه معدوم تعالى الله عنه. ولذلك سموا بالمعطل كما يأتي. نعم.
الله أكبر. قد هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان.
نعم، هتكت أستار هؤلاء الظلال الذين يزعمون تنزيه الله، فتبين منهم أنهم حلولية لا ينزهون الله عز وجل، لا ينزهون الله عن الحلول في الأماكن التي لا تليق به سبحانه، ولا ينزهون الله عن العدم والتعطيل. فتبين انكشف سترهم واتضح أمرهم، وتبين أنهم ملائكة معارضون للرسل ومعارضون للوحي، وأنهم ملائكة لكن تلبسوا باسم الإيمان وباسم الإسلام كذبا وزورا. نعم.
والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران.
لما فرغ من المعطلة النفاة شرح بالركع على المشبهة، المشبهة الذين غلوا في الإثبات فأثبتوا لله الأسماء والصفات لكن شبهوها بصفات خلق سبحانه، فقالوا يد كأيدينا ووجه كوجوهنا وإلى آخره، وعلم كعلمنا وسمع كسمع إلى آخره. فهؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، لأنهم شبهوا الله بخلقه ومثلوه بخلقه تعالى الله عن ذلك، فهم غلوا في الإثبات، والذين من قبلهم غلوا في النفي والتنزيه بزعمهم، وكلا طرفي الأمور يمين، وخير الأمور الوسط، وهم أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله خلافا للمعطلة، ونزه الله عن مشابهة خلقه خلافا للمشبهة على حسب قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. نعم.
والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان.
نعم، كما أثبتها لنفسه سبحانه له الأسماء الحسنى، ومعنى كونها حسنى أنها كاملة لا نقص فيها، الكاملة الحسنى الكاملة التي لا نقص فيها، هذا معنى كونها حسنى كاملة لا نقص فيها. نعم. وكذلك يشتق من أسمائه صفات ليست أسماء مجردة كما يقول المعتزلة ليس لها معاني، بل هي أسماء لها معاني، كل اسم منها يدل على صفة، فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والقدير يدل على القدرة، كل اسم من أسماء فإنه يدل على صفة من صفاته سبحانه. نعم.
والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كفء وعن أقدان.
نعم، هذا رد على النصارى ومشرك العرب الذين أثبتوا لله الولد والصاحبة يعني الزوجة، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. النصارى يقولون المسيح ابن الله، اليهود يقولون عزيزي ابن الله، المشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله، ويثبتون لله ما يكرهونه لأنفسهم لأنهم يكرهون البنات، هم يثبتون ويجعلون لله ما يكرهون، تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، إذا هم الأولاد الذكور. فهؤلاء الذين أثبتوا لله الولد من بنين وبنات وجعلوا له وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، ألا يكون له ولد، يعني من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، الولد لا يكون إلا من زوجة، وخلق كل شيء هو بكل شيء عليم. فهؤلاء نوع من المشبهة، وهم أقبح المشبهين لأنهم أثبتوا لله الولد، والولد شبيه بالوالد وجزء منه كما قال تعالى وجعلوا لله كما قال سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولد الولد جزء الوالد وشبيه به، الله جل وعلا ليس له شبيه، ليس له مثيل، ليس له كفر، وايضا الوالد يحتاج الى الولد، يحتاج الى الولد، لذلك الذي لا يولد له يكون فاقدا لشيء عظيم من الكمال، لانه محتاج، البشر محتاجون الى الولد، المخلوقون محتاجون الى الولد، والله غني عن العالمين لا يحتاج الى ولد ولا الى غيره ولا الى زوجه، هو غني سبحانه وتعالى. هو الغني سبحانه، قال اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الارض، ان عندكم من سلطان بهذا اي حجه أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله ليس بحاجة إلى ولد، هو الغني سبحانه، له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات ما في الأرض، ليس بحاجة إلى الولد، أو لم ينزهوه عن الحاجة، ولم ينزهوه عن المثيل والشبيه، قوله إن له ولد، تعالى الله عما يقولون. نعم.
والله أكبر جل عن شبه الجماء كقول ذي التعطيل والكفران، هم شبهوه هم شبهوه بالجماد، وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان.
هم شبهوه بالجماد، إذا نفع عنه السمع والبصر والعلم فإنهم شبهوه بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تقدر على شيء، إذا نفوا عنه الصفات أصبح مثل الجمادات. فهم فروا من إثبات الصفات لأنه يقتضي التشبيه عندهم، ولكنهم وقعوا في تشبيه أقبح، هو تشبيه بالجمادات التي لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر وليس فيها حياة، أموات غير أحياء، ويشعرون أيان يبعثون، أو شبهوه بالناقصات وهي الجمادات. نعم.
الله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان.
نعم. فهو منزه عن مشابهة الموجودات، منزه عن مشابهة الموجودات، ومن باب أولى هو منزه عن مشابهة المعلومات، فهو منزه عن التشبيه بنوعين، التشبيه بالموجودات والتشبيه بالمعلومات، تعالى الله عن ذلك. نعم.
والله أكبر واحد صمد فكل الشان في صمدية الرحمن.
صمد، صمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، يعني تقصده سبحانه في حوائجها، لأنه الغني الكريم، فهم محتاجون إلى ربهم، ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى الله. نعم.
نفث الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان،
يعني سورة الإخلاص نفث الولادة عن الله لم يلد، ونفث الأبوة عنه ولم يولد، ونفث المشابهة عنه ولم يكن له كفوا أحد، ولذلك سميت سورة الإخلاص، وهي سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تعدل ثلث القرآن وهي سورة قصيرة؟ نعم، لأن القرآن ثلاثة أقسام، إما إخبار عن الله جل وعلا، وإما إخبار عن مخلوقاته، وإما أحكام، وإما أحكام وتشريع وأمر ونهي وتحليل وتحريم، لا يخرج القرآن عن هذه الأقسام، فهي تمحضت للقسم الأول وهو الإخبار عن الله، فلذلك صارت تعديل ثلث القرآن. نعم.
وكذا فأثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان.
نعم، يلزم نفي الكفر عنه ونفي الولادة والأبوة عنه إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم.
وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عزد السلطان.
يصمد كل مخلوق يعني يفسد كل مخلوق، كل المخلوقات تصمد إلى الله في حوائجها، حتى الحيوانات والجمادات لولا أن الله سبحانه يمدها ويصلحها ويدبرها لا تلفت وانعدمت السماوات والأرض ومن فيهن، كلهم محتاجون إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل المخلوقات محتاجة إلى الله، يدبرها وينظمها ويخلقها ويمدها بما يصلحها، كلها تستمد من الله عز وجل. نعم.
لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه، ما ذاك في الإمكان.
الغلط على المشبهة الذين غلوا في إثبات الصفات حتى شبهوه بخلقه، مع أنه لا شيء يشبهه، ليس له شبيه ولا مثيل. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد الشبهة، تجعلوا لله أندادا من خلق يشابهونه، وأنتم تعلمون أنه لا نجد له. قال تعالى ولم يكن له كفوا، والكفو هو المكافئ والشبيه، لم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا مكافئ. قال تعالى هل تعلم له سميا، السمي هو المشابه أيضا. نعم. ليس هناك أحد يستحق اسمه على تحقيق، وليس المعنى أنه لا أحد يتسمى باسمه، لا، فيه من تسمى اسم الله مثل الملك والعزيز، لكن فرق بين اسم الله واسم المخلوق. الله عزيز والمخلوق عزيز، لكن فرق بين الاثنين، والله عليم والمخلوق عليم أيضا، فرق بين علم الله وعلم المخلوق، الله سميع والمخلوق سميع، فرق بين سمع الله وسمع المخلوق، الله بصير والمخلوق بصير، لكن فرق بين سمع الله وبصره وبصر المخلوق وسمعه. هذه قاعدة عظيمة يسير عليها المسلمون، وهي الفرق بين صفات الخالق صفات المخلوق. وإن اشتركت في الاسم أو اشتركت في المعنى، لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة. نعم.
لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نكران.
نعم.
لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرق،
لا
تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التشبيه والطغيان.
يرد على المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات ويقولون لأن إثباتها يقتضي التشبيه، يقتضي التشبيه يجعلون، هذا باطل، لأننا عرفنا الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإثباتها لا يقتضي التشبيه، ولو كان إثباتها يقتضي التشبيه لما أثبتها الله لنفسه ولم يثبتها له رسوله، بل على أنها لا تقتضي التشبيه، أن إثباتها لا يقتضي التشبيه. وهم كما سبق فروا من تشبيهه بالموجودات بزعمهم فشبهوه بالمعلومات والناقصات والجمادات. نعم.
كم يرتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان.
هم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون برب، ولكنهم اتخذوا سلم التنزيه للوصول الى الحافلين، فقالوا ننزه الله عن هذه الصفات ليتوصلوا الى نفي وجود الله في الدنيا. هذا هو القصد. تستروا بهذه الشبهه وهم يريدون الالحاد بحق الله عز وجل. نعم.
فالله اكبر ان تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان.
الله اكبر شانا واعظم قدرا ان تكون صفاته كصفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. وان اشتركت في الاسم وان اشتركت في المعنى، لكن الحقيقه والكيفيه تختلف حسب ما تضاف اليه. السمع اذا اضيف الى المخلوق كان سمعا يليق بالمخلوق، واذا اضيف الى الخالق كان سمعا يليق بالخالق. الاضافه تميز بين الصفتين، صفه المخلوق وصفه الخالق. نعم.
هذا هو التشبيه لا اثبات او صاف الكمال، فما هما سيان.
هذا هو التشبيه الغليظ والعياذ بالله، نفي الصفات هو التشبيه، لانه شبهه بالمعدومات والناقصات والجمالات. نعم.
فصل في تلازم التعطيل والشرك.
نعم.
واعلم بان الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان.
التعطيل هو النفي والجحود، التعطيل هو النفي والجحود، والشرك هو اثبات الشريك لله سبحانه وتعالى، الاقرار بالله هو الاقرار بالله لكن مع الاشراك به. اما التعطيل فهو نفي وجود الله عز وجل. التعطيل على قسمين كما يعلم، تعطيل للكون عن خالقه كتعطيل فرعون وتعطيل النمرود، تعطيل الكون عن خالقه ان يكون له خالق، تعطيل الدهريه الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. هؤلاء هم معطله الكون عن خالقه سبحانه، وهؤلاء رد الله عليهم بقوله ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يمكنون. رد الله على المعطلة الذين لا يقرون بوجود الله جل وعلا، لأنه يلزم على قولهم أن هذه المخلوقات وجدت بدون خالق، هذا ما هو معقول، لا يمكن أن يوجد مخلوق بدون خالق. وإذا أقروا أن هذا الكون موجود بخالق خلقه، فمن هو هذا الخالق؟ هل هم خلقوه؟ أم خلق السماوات والأرض؟ من هو الذي خلق السماوات؟ إذا أثبتتم أن هذا الكون مخلوق وأن له خالقا، فهل أنتم خلقتموه؟ هل أنتم خلقتم أنفسكم؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يمكن. هذا برهان عقلي. ولهذا لما سمع حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية في صلاة المغرب من جبير بن مطعم، لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب في المدينة وكان كافرا في ذاك الوقت، قدم المدينة لحاجة فسمع الرسول يقرا هذه الايه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ففكر لانه عاقل فكر وقال كاد قلبي ان يطير، لانه عربي فصيح يفهم الكلام، فلما سمع هذا القران عند ذلك كاد قلبه ان يطير بعظمه هذا القران اللي ما فيه يعني مراوغة، ما فيه مراوغة أبدا، أم خلقوا من غير شيء، ما هم معقول، أم هم الخالقون، ما هم معقول، أم خلقوا السماوات والأرض، ما هم معقول، فعند ذلك انقطعت حجتهم، هذا رد على المعطلين الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا قسم. القسم الثاني معطلة الصفات، معطلة الخالق عن صفاته عن أسمائه وصفاته، وهم الجهمية والمعتزلة والمشاعرة ومشتقاتهم من الذين يعطلون الصفات، يعطلون الله من صفاته، لأن التعطيل أصله، التعطيل أصله الإخلاء، إخلاء الشيء، تعطيل الشيء إخلاءه، كما تقول امرأة عاطل يعني ليس عليها حلي، مخلاء خالي من الحلي، امرأة عاطل، والعاطل معناها المرأة التي ليس عليها حلي خاليا من الحلي، فالتعطيل في الأصل الإخلاء، إخلاء الشيء، هذا الأصل. وأما المراد به هنا فهو كما ذكرنا على قسمين، تعطيل الكون للخالق، وهذا تعطيل الجهرية الملاحدة، والثاني تعطيل الخالق عن صفاته، وهذا تعطيل الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابه من الفرق الضالة، هؤلاء معطلة. ليه معطلة؟ لأنهم عطلوا الخالق عن صفاته، يعني أخلوه سبحانه عن صفاته التي وصف بها نفسه. نعم.
واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كان هما لا شك مصطحبان.
عندنا تعطيل وعندنا شرك. التعطيل هو كما عرفتم هو إخلاء الشيء، وهو قسمان، تعطيل الكون عن خالقه وتعطيل الخالق من صفاته. الشرك، الشرك أيضا تعطيل، الشرك هو إثبات الخالق، المشركون يثبتون الخالق ويقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون معه غيره في العبادة، يكون معه غيره في العبادة، هذا تعطيل، لأنهم عطلوا الله عن حقه سبحانه، وهو أن يعبد وحده لا شريك له، هذا تعطيل، عطلوا الخالق عن عبادته، فكل معطل مشرك، وكل مشرك فهو معطل، فالتعطيل والشرك متلازمان. قد تقول لماذا يكون المعطل مشركا وهو يجحد وجود الرب أو يجحد صفات الرب، كيف يكون مشركا؟ يقول نعم، يكون مشركا لأن الخلق لا بد لهم من رب يدعونه ويسألونه ويعبدونه ويرفعون حوائجهم إليه، فإذا عطل هذا الكون من خالقه أو عطل الرب من صفاته توجه الخلق إلى غيره، لأن الناس لا بد، الناس بشر لا بد أن يتوجهوا إلى من يقضي حوائجهم، لا بد أن يتوجهوا إلى من يقضي حوائجه، فإذا عطلتم الله جل وعلا عن ربوبيته أو عن أسمائه وصفاته توجه الناس إلى ذلك. المعطل مشرك يلزم على التعطيل الشرك، والمشرك معطل أيضا لأنه عطل الله سبحانه وتعالى في حقه الذي لا يشاركه فيه أحد وهو العبادة. نعم.
واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالعبد مضطر إلى
هذا وجه كون مشرك، وجه كون المعطل مشرك لأن العبد مضطر إلى إله يعبده ويسأله حوائجه ويطلب منه مقصود ما يصلحه. نعم.
فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان.
وإذا كان الرب لا يأتي على ذلك فوجه إلى غيره.
وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالب لأمان. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران.
نعم. هذا تعطيل. نعم. يلزم من التعطيل الشرك، وهو أن الناس توجهون إلى غير الله، فصار الله جل وعلا على ما يقولون معطلا من أسمائه وصفاته، أو معطلا حتى من الوجود، إن الناس يتوجهون إلى غير الله، هذا هو الشرك.
ومعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان.
نعم. يقر بوجود الله، لا لم يعطل الخلق من الخالق، يقر لأن الخلق له خالق، ويقر بتوحيد الربوبية، لكنه يشرك في توحيد العبادة، يكون معطلا لله عز وجل، لأنه صرف حق الله إلى غيره وجعل لله شريكا، هذا التعطيل. نعم.
قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن.
هل المشرك معطل؟ وهذا المعطل المشرك، هذا على ألسنة الرسل كلهم، على ألسنة الرسل كلهم، إلا أن المعطل الثاني هو الكثير، المعطل الثاني هو المشرك أكثر من المعطل الملحد. المشركون الخلق أكثر من الملائكة. نعم.
والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع
الاختصار لما سبق، هذا ملخص لما سبق. الناس ثلاث طوائف، الناس ثلاث طوائف، إذ انتبهوا لها. نعم.
والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع أبدا بذي إمكان.
نعم.
إحدى الطوائف مشرك بإلهه، فإذا دعاه دعا إلها ثاني،
هذا تعطيل المشركين. نعم.
هذا وثاني هذه الأقسام، ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن.
نعم.
هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان.
نعم.
هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان.
معطلة الكون من خالقه هذا قسم، معطلة الخالق من أسمائه وصفاته هذا القسم الثاني، معطلة والقسم الثالث أهل الإيمان والإسلام، أهل الإسلام والإيمان الذين أثبتوا الخالق سبحانه بأسمائه وصفاته وعبدوه حق عبادته، فلم يحصل منهم تعطيل، لا تعطيل إلحاد ولا تعطيل شرك، لا تعطيل إلحاد ولا تعطيل شرك، بل هم مسلمون مؤمنون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. والثالث
هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان والأزمان.
وهم الرسل وأتباعهم هم هذا الرسل. نعم.
يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان. توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان.
أنواع التوحيد على الإجمال اثنان: توحيد خبري علمي، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا توحيد خبري علمي، وتوحيد عملي طلبي وهو توحيد الألوهية. توحيد عملي، الأول علمي وهذا عملي، عملي طلبي وهذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هذا توحيد بنوعين إجمالا. وعن التفصيل توحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا فصلت توحيد الأسماء والصفات صارت اسما ثالثا، وفصلوه لأنه حصل فيه، منازعة من الجهمية والمعتزلة ونفاة الأسماء والصفات، فصلوه الله اسما مستقلاً لأجل الرد عليه. نعم.
توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاص مع ثال لنصر الله قل يا أيها ببيان.
نعم، جرد نوع التوحيد العلمي والعملي في سورتين قصيرتين. الأولى سورة الإخلاص هذه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني قل يا أيها الكافرون التي بعد سورة التي قبل سورة النصر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه في توحيد الألوهية، الأول في سورة الإخلاص وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وهو العلمي الخبري، والثاني في قل يا أيها الكافرون وهو العملي، القصدي الذي يقصد به العبد ربه بالدعاء والاستغاثة واللجوء إليه سبحانه وتعالى. هاتين السورتين. نعم.
ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفان، ليكون مفتتح النهار وختمه تجريدة التوحيد للديان.
ولكون هاتين السورتين العظيمتين تتضمنا لنوعي التوحيد العملي والعلمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر الراتبة التي قبل الفجر، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وهو التوحيد العملي، وفي الثانية قل هو الله أحد وهو التوحيد الخبري العلمي، ليفتتح بهما النهار، يفتتح النهار بالتوحيد بنوعين. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بهما في راتبة المغرب ليفتتح بهما الليل، يفتتح الليل بالتوحيد بنوعيه العلمي العملي والعلمي. هذه هي الحكمة. وكان أيضا يقرأ بهما في الطواف في ركعتين في ركعتي الطواف، إذا فرغ من الطواف في البيت صلى ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد، لتضمنهما لنوعي التوحيد. نعم.
وكذا فقد شرع بخاتم وترنا ختما
لذلك في الوهن. وكذلك في موضع ثالث كان يقرأ بهما في الشفع قبل الوتر، يقرأ في الركعة الثانية من الشفع قل يا أيها الكافرون، ويقرأ بالوتر قل هو الله أحد، فكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع، في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب وفي الوتر، الشفع والوتر، يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله، لتضمنهما نوعي التوحيد. نعم.
وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالآذان.
الحكمة صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما لختام صلاة الليل، ختام صلاة الليل، يختم الليل بالتوحيد، عمل الليل وهو قيام التهجد، عمل الليل وهو قيام التهجد يختمه بالتوحيد بسورتي الإخلاص. نعم.
وكذاك قد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان.
يعني صار يقرأهما في أربعة مواضع، في راتبة الفجر، في راتبة الشفع والوتر من قبل قيام الليل، في ركعتي الطواف. نعم.
فهما إذن أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان.
هذا يدل على أنه لا يكفي توحيد الربوبية، بل لا بد معهم توحيد الألوهية، لأنهما أخوان مصطحبان لا بد منهما. نعم.
فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن.
هذا كما سبق، كل معطل فهو مشرك وكل مشرك فهو معطل متلازمان. نعم.
أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران.
معطل الأسماء والصفات ليسوا على حد سواء، منهم من يعطل الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من يعطل الصفات كلها ويقر بالأسماء كالمعتزلة، ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات ويعطل البقية وهم الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم، يقرون سبع صفات أو بعضهم 14 صفة والباقي ينكرونه، كلهم معطلة لكن بعضهم أشد منهم، أشد من بعض. نعم.
فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك.
نعم. المعطل شر من المشرك، لأن المعطل ينفي وجود الله سبحانه وتعالى بكلية، ويدخل فيه معطل الأسماء والصفات لأنه معطل أيضا، فهو شر من المشرك، والمشرك يقر بوجود الله، المشركون على شركهم ما نفوا الأسماء والصفات، المشركون على شركهم ما نفوا الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، ولكنهم يشركون به في العبادة فقط، يشركون معه وغيره في العبادة، فالمعطل إذن شر، المعطل بقسمين، معطل الكون ومعطل الأسماء والصفات شر من المشرك. نعم.
لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان. إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها هذان تعطيلان.
إما أنه جاحد للذات يعني لوجود الذات، هؤلاء الملاحدة، وإما أنه معطل لكماله يثبت الذات لكنه يعطل كمالها بنفي الأسماء والصفات. وهؤلاء هم الجهمية ومستقاتهم من جرح الضلال هم معطلة. نعم.
هذان تعطيلان متضمنان القدح في نفس الألوهة كم بذاك القدح من نقصان. والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان.
المشركون يثبتون الله جل وعلا وأسماءه وصفاته ولا يجحدون توحيد الربوبية يقولون به كاملا لا يشهدون منه شيئا وأيضا يعبدون الله عز وجل يعبدونه ولكنهم يقولون إننا لن نصل إلى الله بجنودنا ومعاصينا فنحن بحاجة إلى وسطاء وشفعاء إلى الله بزعمهم أنهم مذنبون وأنهم مخطئون ومقصرون وأنه لا تصل أعمالهم من الله لذنوبهم وخطاياهم يحتاجون إلى شفعاء وسطاء يوسطون لهم عند الله عز وجل. هذا فعل المشركين صاروا إلى الأخف أخف من المعطلين بكثير. نعم.
والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان.
لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى أعتقدون أنهم شركاء لله في ملكه أو في أسمائه وصفاته ما أعتقدون هذا وإنما اتخذوهم للوساقة والشفاعة تقريبهم إلى الله زلفى. نعم.
لعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان.
كل ما يعبدونه من دون الله يقصدون به أن يتوسط لهم عند الله من الأحجار والأشجار والملائكة والأنبياء والصالحين والقبور والأضرحة كل ما يقصدون بها إلا أن تكون شفيعة لهم عند الله ووسيلة لهم عند الله. نعم.
فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان.
ما الذي حملهم على هذا اتخاذ الشفعاء والمشايخ التي يعبدونها من دون الله أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق لما رأوا سلاطين الدنيا وملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بالشفعاء قاسوا الله عليهم وقالوا الله لا يتوصل إليه أيضا إلا بالشفعاء أو قاسوا الخالق على المخلوقين تعالى الله عن ذلك. والله جل وعلا لا يقاس بالخلق لأن الملوك والرؤساء يحتاجون إلى الوسطاء والشفعاء أما الله جل وعلا فإنه لا يحتاج إلى الوسطاء والشفعاء. لماذا؟ لأن المخلوقين لا يعلمون أحوال الرعية إلا بأحد يبلغهم ويشفع عندهم والله جل وعلا يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. هذا وجه. الوجه الثاني أن الملوك وإن كانوا يعلمون بأحوال الرعية أو بشيء منها فإنهم يعجزون عن إعطاء الرعية ما يطلبون لأنهم مهما كانوا فقراء إلى الله سبحانه يعجزون فهم بحاجة إلى من يعينهم من الشفعاء بحاجة إلى من يعينهم من الشفعاء في قضاء حوائج الرعية ولذلك يقتربون من الرعية الرؤساء والملوك يقتربون من الأغنياء لأنهم فقراء ما يقدرون على سد كل حاجات الرعية أو محتاجون إلى الشفعاء والوجهة والبسطاء عندهم ليستفيدوا منهم في تدبير الملوك. الوجه الثالث أن ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا ولو كانوا أغنياء ولو كانوا يعلمون حوائج الرعية، لكن ما قد لا يكون فيهم باعث في نفوسهم إلى الرحمة، إلى رحمة الرعية، يكون عندهم قسوة، يكون عندهم إعراض عن حوائج الرعية، فيحتاجون إلى من يؤثر عليهم ويرفقهم بالرعية. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى ذلك، لأنه رؤوف رحيم، رؤوف بعباده، يريد الخير بعباده، وإذا دعوه قضى حوائجهم، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، فهو ليس بحاجة إلى أحد. ففيه فرق بين ملوك الدنيا وسلاطينها وبين الله جل وعلا، هذه وجوه. فلذلك بطلها على القياس الذي قاسه المشركون، وهذا هو نفس ما يردده القبوريون اليوم، نفس سبحانه وتعالى يقولون هؤلاء نعلم انهم لا يقدرون على الخلق والرزق والاحياء والاماته، ولكن اتخذناهم وسائل، هم صالحون ولهم مكانه جاء عند الله، فنريد ان يتوسطوا لنا عند الله ويشفعوا لنا عند الله. يعني قاسوا الله جل وعلا بالملوك والرؤساء. نعم. الله ما امرنا بهذا، امرنا ان ندعوه مباشره وان نرفع اليه حوائجنا مباشره، ولم يامرنا ان نتخذ وسائل يرفعون لله حوائجنا. الله ما امرنا بهذا، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوني لواسطه فلان او شفاعه فلان. الله جل وعلا لا يشفع عنده احد الا باذنه، والبشر يشفع الشفاعة عندهم ولو لم يأذنوا، ويضطرون إلى قبول شفاعته لأنهم بحاجة إلى الوزراء والأعوان، يقبلون شفاعتهم ولو لم يأذنوا بالشفاعة. الله جل وعلا ما يشفع أحد عندهم إلا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا الفرق، هذا فرق الرابع بين الخالق والمخلوق. نعم.
ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان،
هكذا ظن المشركين في كل زمن. نعم.
ودهاهم ذاك القياس المستبين فساده ببديهة الإنسان. الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان.
تنبه للفروق. نعم.
إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الرعايا ذاني.
إن الملوك
لعاجزون وما لهم
عاجزون. هذا فرق. الفرق الثاني لا يعلمون أحوال الرعايا. نعم.
إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الرعايا ذاني.
الفرقان يعني.
فلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان.
هذا فرق ثالث. نعم.
كلا وما تلك الإرادة فيهم لقضاء حوائج كل ما إنسان.
هذا فرق رابع. نعم.
كلا ولا وسعوا الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان.
نعم.
فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم مدى الأزمان.
نعم.
أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شاء ذو إحسان وتخافه الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان، بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا إنسان، وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني.
هذا فرق خاص، أن الشفاعة لله، كل الله الشفاعة جميعا، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، خلاف الملوك والسلاطين فيشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا ولو كرهوا، يضطرون إلى قبول جماعته لأجل حاجتهم إليه يعينوه. نعم.
وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني لمن ارتضى.
الملوك والرؤساء فلا يأذنون للشفاعة، هم لازم يأذنون ولو لم يأذنوا. نعم.
لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك به شيئا كما قد جاء في القرآن.
هذه الشفاعة الصحيحة، شروط الشفاعة شرطا، الشرط الأول أن يأذن الله بها، يأذن الشافع أن يشفع. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، من عصاة الموحدين الذين ليس عندهم شرك ولا كفر. أما المشرك والكافر أن لا تقبل فيه شفاعة. نعم.
سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان، فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان.
والحكمة في أن الله يشفع من يشاء في عباده المؤمنين حكمة من وجهين. الوجه الأول أن الله يريد بذلك إكرام الشافع ويظهر فضله، والوجه الثاني الرحمة بالمشفوع فيه لأنه من عصاة الموحدين فهو محل للرحمة. أي الحكمة أن الله يأذن للشفاعة لعباده المؤمنين من العصاة لهذين الوجهين، إكرامه للشافع ورحمته للمشفوع فيه. نعم.
فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله ثاني. غلب الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن.
غلب الأولى، الأولى بمعنى الذين، الأولى بمعنى الذين، أي غلب الذين جعلوا. نعم.
غلط الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن.
غلطوا اتخاذهم الشفعاء دون أن يأذن الله لهم بالشفاعة، غلطوا في هذا وأتوا الباب وأتوا الأمر من غير بابه، يطلبون من الشفعاء أن يشفعوا عند الله ولا يطلبونها من الله أن يشفع الله فيهم الشفع، أن يقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، يطلب الشفاعة من الله لا يطلبها من الميت، يقول اشفع لي عند الله، لا يطلب من الأموات شيء لا شفاعة ولا غيرها، ولكن يطلبها من الله، يقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعتك، اللهم شفع في عبادك المؤمنين والصالحين، لا تحرمني من شفاعة الصالحين من عبادك، يطلبها من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الوجه، هذا هو الباب الشرعي لطلب الشفاعة. نعم.
هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها يا أخ الإيمان.
طلب الشفاعة من غير الله هي شفاعة، هي شفاعة المشركين، فلا تعقد عليها، تعقد عليها عزمك أو قصدك، تجنبها. نعم.
والله في القرآن أبطلها فلا تعدل عن الآثار والقرآن.
الله في القرآن أبطل شفاعة المشركين، قال تعالى يعني التي يطلبها المشركون، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات حتى في الأرض. الله لا يعلم هناك من يشفع عنده بغير إذنه، وما لا يعلمه الله فهو محال. سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذا، دل على بطلان عما يشركون، سماه شركا، سمى هذا الذي يزعمون انه طلب الشفاعة سماه شركا بالله عز وجل. وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا الكلام ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى، وليس نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون، بس لأجل يقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم إنهم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وصفهم الله بالكذب في قولهم هذا، ووصفهم بالكفر، فأبطل الله هذا الزعم في هاتين في هذه الآيات من هاتين السورتين وفي غيرهما. أبطل الله الشفاعة التي يقصدها المشركون، وسماها شركا وسماها كفرا وسمعها كذبا.
وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. وكذا الولاية أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل هناك أسماء لله لم يثبت بها نص مشتقة من الصفات بشرط أن تكون الصفة لا نقص فيها؟
لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله، فلا يثبت لله أسماء لم يلد بها نص، فلا يجوز. وهذا من القول على الله في غير علم، ألا يجوز أن يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما دل عليه القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هناك من يقول إن هناك أسماء لله عز وجل لم تثبت في النصوص ولكن ثبتت في الإجماع مثل اسم الكامل.
هذا الكذب، هذا الكلام باطل الكذب. ليس هناك أسماء لم تثبت في الكتاب والسنة، ولا هناك إجماع على هذا، لأن هذا باطل ولا يمكن الإجماع على أمر الباطل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. ليس هناك خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر، أنه لا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له، ما في خلاف. وكيف يقال الإجماع؟ كذب، قول على الله بلا علم، كذب على أهل العلم أنهم أجمعوا على باطل، تعالى الله عن ذلك. نعم، ينبغي التأكد في هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز أن يقول الداعي في دعائه: اللهم اجعل الشيخ فلانا شافعا لي يوم القيامة؟
يقول: لا يخصص شخصا معينا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره يقول: اللهم شفع في عبادك المؤمنين والصالحين، ولا يخصص شخصا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز التسمي بالعزيز مجردا كما في قوله تعالى في سورة يوسف: قالت امرأة العزيز؟
لا يجوز، لكن ما هو بالعزيز مثل العزيز، ما هو مثل العزيز، يختلف.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يلقاه إخواننا في فلسطين، والسؤال: ما هو دورنا في هذه القضية؟ هل لنا الذهاب إلى فلسطين لجهاد أعداء الله اليهود؟ أفتونا وبصرونا في هذه المسألة العظيمة التي لا يسأل فيها إلا العلماء الراسخين أمثالكم، نحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا.
نعم، أقل سؤال بيها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم التلثم بالشماغ في الصلاة؟
يكره التلثم، يكره اللثام في الصلاة إلا إذا كان له حاجة، احتاج إلى التلثم لا، أما بدون حاجة فإنه يكره. نعم.
صاحب الفضيلة يقول: من السبع الموبقات المصدق بالسحر، والسحر جاء ذكره في القرآن والسنة، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم مصدق بالسحر؟
ما هو معناه مصدق بوجود السحر؟ السحر موجود، لكن معناه يصدق بالسحر أنه حق، يقول السحر صحيح وحق وجائز، هذا معنى تصديق السحر. أما التصديق بوجوده موجود، وجاء ذكره في القرآن والسنة والواقع وموجود، تصديق بوجوده ما في بأس، لكن التصديق بأنه حق وأنه ينفع وأنه علاج، هذا هو النوع. والذي يصدق بالسحر هذا يكون كافرا، لأن السحر كفر، يكون مصدقا بالكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: بعض الناس إنه يستسقي في كل أسبوع وكل صلاة جمعة، هل هذا الفعل من السنة؟
الاستسقاء في صلاة في خطبة الجمعة جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، استسقى في خطبة الجمعة عند الحاجة، إذا حبس المطر وأجلبت الأرض، استحب لكل إمام لكل خطيب أنه يدعو الاستسقاء في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستسقاء على ثلاثة أقسام كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول الصلاة والخطبة بعدها والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الدعاء في خطبة الجمعة، الاستسقاء في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الدعاء المجرد من غير خطبه ومن غير صلاه، يدعو الله جل وعلا بالسقيا من غير صلاه ومن غير خطبه جمعه. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله، يقول: في بعض محلات الذهب اجهزه للبطاقات المصرفيه، وذلك بان الزبون يشتري الذهب ثم يحول قيمة الذهب في الحال من حسابه إلى حساب صاحب المحل ويظهر بذلك على الشاشة أمامهم، هل هذا يعد من التقابض؟
أنا عندي فيه إشكال، لكن العلماء أفتوا بأن هذا يعد من التقابض، إذا كان له رصيد كان يعني كلا الطرفين له رصيد في بنك أو يحول من المشتري إلى البايع بواسطة الشاشة يعدون هذا من القرض، الله أعلم. أنا عندي هذا غاية، لكن يقولون أنه يعني دعت الحاجة إليه، الله أعلم. أنا أخبركم عما سمعت أنه يقولون هذا من القرض. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أقمنا مسجدا مؤقتا على أرض مخصصة لمواقف السيارات، أقمنا مسجدا مؤقتا على أرض مخصصة لمواقف سيارات وهي تابعة للأمانة، ولم يأتي من يعارض فعلنا هذا مع أن المسجد مؤقت، والسؤال: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد أم لا؟
الصلاة تجوز في هذا، تجوز في هذا لأنه ليس مغصوبا إنما هو من مصالح الحكومة، تجوز الصلاة فيه، لكن ما تثبت مسجديته إلا بإذن ولي الأمر، ما تثبت مسجديته وقتيته تكون وقتا إلا بإذن ولي الأمر. أما الصلاة فيه من غيره يكون وقتا لا بأس، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: دعوت الله عز وجل أن يقيم الحرب، أقصد الجهاد، فأنكر علي أحد الأشخاص وقال: ما يجوز لك أن تتمنى ذلك. ما حكم هذا الإنكار وما حكم فعله؟
ما زال العلماء يدعون الخطاب ويقول: اللهم أقم علم الجهاد. لا بأس الدعاء في قيام الجهاد في سبيل الله، لأن الكفر موجود في كل وقت، الكفار متسلطون على المسلمين، فيدعى بأن الله يقيم علم الجهاد على يد قائد المسلم يقود المسلمين للجهاد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أم حقيقي، مع العلم أن هناك من ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بأن الخلاف لفظي؟
لا، حقيقي، الخلاف حقيقي ما هو لفظي، وشيخ الإسلام يقول حقيقي ما زال من لفظي، ولذلك أنكروا على الشارح الطحاوي رحمه الله لما زعم ان الخلاف لفظي، انكروا عليه ذلك، الخلاف حقيقي. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله يقول: ما رايكم في كتاب السحب الوابله على ضرائح الحنابله؟
هذا كتاب تراجم، كتاب تراجم الشيخ بن حميد عبد الله بن حميد نهى القصير، وكان يسكن في مكه وتعلم على علماء الحرم، صار عنده شيء حقد على الدعوة، صار عنده حقد على الدعوة وعلى علماء الدعوة، فلا يذكر تراجمهم. وأيضا إذا ذكر شيئا أحدا منهم يتناوله في الذم، عفى الله عنا وعنه. أو كتاب ناقص، كتاب ناقص فيه ذم لأهل التوحيد، وفيه نقص لأنه لا يذكر تراجم علماء الدعوة، مع أنه تلزم عليهم، تلزم على الشيخ عبد الله بن زكريا في عنيزة، ومع هذا ما يذكر تراجمهم لأنه يحقد عليهم، سبب أنه يتلمذ على ناس ما هم طيبين، فدخل في نفس الشيء من البغضة لأهل التوحيد، الله يعفو عنا وعنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم المشي في المقبرة بالنعلين أو بدونهما؟
يجوز المشي في المقبرة إذا احتاج إليه بالنعلين، إذا احتاج صارت المقبرة فيها شوك أو فيها رمضة يجوز أن يمشي بالنعلين فيها للحاجة، لكن لا يجوز على القبور، تجنب القبور، يمشي من بين القبور أو مع الطرقات المخصصة لا بس يلبس النعلين للحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل قال أحد من العلماء بأن الميت لا يصل إليه شيء من الأعمال بدليل قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟
نعم، فيه من يقول هذا، لفظ الصحيح أنه يصل إلى الميت ما دلت عليه الأدلة فقط، الأصل أنه لا يصل إلى الميت إلا عمله، لكن يصل إليه ما دلت عليه الأدلة مثل الصدقة عن الميت، مثل الحج والعمرة عن الميت، مثل الدعاء والاستغفار للميت، هذا يصل إليه لأن الأدلة دلت على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما صحة حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟
ما هو صحيح، هذا البلوغ لكنه ما هو صحيح، لكنه ليس صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل ورد ما يدل على مشروعية القراءة في ماء أو زيت الزيتون وأمثال هذا، لأن البعض قال بعدم الدليل على ذلك، فهل هذا صحيح؟
الدليل فيه دليل، أنه يقرأ في الماء ويشربه الملك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن أبي داود، حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء وشربه الملك، فلا بأس بذلك، لكن هناك توسع في هذا الأمر، وهو أنهم يقرأون في المياه ويبيعون على الناس، باع في الأسواق، يصير مثل السلع، هذا لا يجوز، هذا توسع، أما أن تبرع المريض موجود تعطيه إياه ويشربه هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما البيع والمساوقة في الأسواق توسع هذا فهذا لا دليل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل اللغة العربية الفصحى هي لغة العرب في الحجاز قبل البعثة؟ وهل هناك لغة عامية في الحجاز ومصر والشام؟
اللغة العربية الفصحى كانت عند الحجازيين وعند التميميين، ولذلك عند النحاة لغة التميم ولغة الحجازيين موجودة، والتي نزل بها القرآن في الغالب هي لغة الحجازيين لغة قريش، وقد ينزل بشيء اللغة التميميين. فالقرآن نزل باللغة العربية الفصحى وهي موجودة عند قبائل العرب تختلف لهجاتهم فيها، ولم تحدث العامية إلا بعد القرون المفضلة لما اختلط الأعاجم بالمسلمين، لما اختلط الأعاجم بالمسلمين في الدولة العباسية حصل اللحن باللغة، حصل. ولذلك النحويون لا يستشهدون إلا بالشعر الذي كان في الجاهلية أو كان في عصر صدر الإسلام وعصر بني أمية، هذا يحتجون به. أما ما كان في عصر العباسيين فإنهم لا يحتجون به، لأنه في هذا العصر دخلت العامية واللحن في لغة العرب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إن بعض المشايخ في أحد القنوات الفضائية يقول إن العذاب في القبر على الروح فقط، هل هذا القول صحيح؟
هذا كذب وقول على الله بلا علم، تجريه إن العذاب على الروح فقط. الله أثبت عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر، ويكون على الروح وعلى البدن، وإن تحلل البدن صار ترابا الله قادر على أن يعذبه وهو تراب، الله قادر على كل شيء. لا يجوز للإنسان يتكلم في أمور الغيب بعقله أو بظنه أو بما يعتقده، بل يتوقف على ما جاء في الدليل فقط ولا يتدخل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: يوسف القرضاوي سعى في الأرض فسادا بفتاوى،
ركونا من الأسماء المعينة، ركونا أفضل سؤال غيرها. نعم.
انت
كل سيحاسبه الله عز وجل، الإنسان يخاف على نفسه، يوسف القرضاوي وغيره كل مسؤول عن نفسه وعما يقول، ما ينظر من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت لو كذبت على الناس فهذا غيبة ونميمة تحاسب عليه كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بالذي يكذب على الله وعلى رسوله والعياذ بالله ويقول أحل الله كذا وحرم الله كذا من غير دليل؟ الأمر خطير جدا، وعلى الإنسان أن يسأل الله العافية وأن يمسك لسانه عن القول على الله بلا علم، وأن لا يبتليه الله في المبتلى فلانا وفلانا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من القول عليه بلا علم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.